أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير والسراج المنير المسمى في السماء بأحمد والأرض بمحمد. بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين منقذ الشعوب وأملها الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد يا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم وأهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة الإسراء والمعراج والبعثة النبوية الشريفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للتأسي برسول الله، وأن نسعد بانتهاج سنته العظيمة. قال ربنا عز وجل: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في هذه المناسبتين العظيمتين، مناسبة الإسراء والمعراج والمبعث النبوي الشريف، هناك نقاط مضيئة عديدة لابد من التوقف عندها واستقرائها والتأمل فيها، لا لأجل أن يختزن الإنسان علما على علم، بل لأجل أن ينطلق في ميادين العمل. الكثيرون يستمعون، ولكن القليلين يعملون. في الوقت الذي نجد في القرآن العظيم كل آية تذكر المؤمنين، أيضا تذكر الذين يعملون الصالحات. نحن ينقصنا العمل، وإلا العلم والكلام والنظريات قد استمعنا إليها كثيرا، وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقصص الإسراء والمعراج وكيف بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، وكيف نزل عليه الوحي في غار حراء وماذا قال له، كل ذلك نفهم ونعرف ونكرر، ولكن أين الثمرة على الأرض المشهود، على أرض الواقع في حياتنا ومساحة يومياتنا وساحة أعمالنا وسلوكياتنا؟ هل لرسول الله ولقيمه الرسالية موضع إنجاز، موقع تطبيق؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا في هذه المناسبات التي تمر علينا وكل واحدة منها مدرسة لو كنا نريد أن نحيا حياة طيبة. انظروا إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأمر في هذه الآية أن استجيبوا، والأمر يدل على الوجوب، يعني أيها الذي آمنت بالله والرسول، يا أيها الذين آمنوا. الحمد لله، الحاضرون في هذا المجلس كلهم مؤمنون. إذن الخطاب في هذه الآية إلى كل فرد منكم، وأنا أيضا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. أمر: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الحياة الطيبة بنص هذه الآية التي تقول: فمن عمل صالحا وهو مؤمن من ذكر أو أنثى، فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي العمل الذي يبتني على الإيمان، سواء الذي يعمل كان امرأة أو رجل. فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا، وأما في الآخرة فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر الحديث عن العمل، التركيز على العمل. فمن عمل في بداية الآية، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون في نهاية الآية. فالتركيز على العمل. استجيبوا، والاستجابة هي الانطلاقة العملية. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتون في المسجد ويجلسون مع رسول الله، وعندما يستفيدون حديثا أو يستمعون إلى آية نزلت على رسول الله ينطلقون للعمل بذلك، حتى يقول بعضهم: اصبر حتى يكمل رسول الله من حديث آخر، فيقول: إن لي في العمل بهذا الحديث كفاية، فينطلق ويطبق. الإشكال الذي نعيشه والإشكاليات التي تحيطنا في حياتنا الفكرية، حياتنا السياسية، حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، وحياتنا العائلية، الإشكاليات هذه كلها تنبع من مشكلة واحدة، هي خلونا عن العمل. الكثير منا يعرف الحق، يعرف الإيمان، يعرف الدين، يعرف المسائل الفقهية، يعرف كل شيء، ولكن الإرادة التي تحمله المسؤولية هذه هي الخاوية والضعيفة عنده. وهذه المشكلة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذه المشكلة هي على مختلف المستويات مع الأسف الشديد. حتى أولئك الذين يسمون بالعلماء هناك هذه الإشكالية ترى فيهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد وسعت رحمته كل شيء، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن البحث عن الوسع هو أيضا يحتاج إلى دفع من المسؤولية، يعني أن تعرف مقدار وسعك ومقدار قدرتك على العمل والتكليف، أيضا من مسؤوليتك، لا أن تبرر التقاعس في نفسك بأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أن الشيطان في داخل الإنسان يوحي بالتقاعس والتثاقل إلى الأرض، أن لا تستطيع، إذن استسلم للأمر الواقع. هنا محل الامتحان، على الإنسان أن يبحث على مساحة وسعه وعلى القدرات التي مكمونة في ذاته، فإن الإنسان قادر إذا اكتشف الحقيقة، وعليه أن يكتشفها أيضا، فإذا اكتشفها وانطلق في العمل بالحقيقة فإنه يصل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد من الكدح، لا بد من العمل. ولقد خلق الإنسان في كبد، أي المكابدة، أي بذل الجهد والتحرك نحو الهدف. وفي قوله تعالى نقرأ أيضا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أسرى ربنا تعالى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عملية الإسراء إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ومن هناك تبدأ رحلة المعراج إلى السماء. لماذا؟ لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. معجزة الإسراء والمعراج والرحلة التي اخترقت المعادلات الزمنية والمكانية، هذه كانت من آيات الله سبحانه وتعالى التي أتى بها رسول الله معجزة لإثبات أنه حق. ولكن المشركين بعضهم أنكروا واتهموه بالكذب واستهزأوا به، ولكن هناك من آمن، آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلاقا من هذه الآيات والأدلة والبراهين المعجزة. ورسول الله لا يريد الإيمان فقط، ولقد قال كلمته الخالدة: الإيمان عمل كله. لا يريد فقط، وكما يقول الإمام الصادق عليه السلام في شعر منسوب إليه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت آمنت بالله وأحببت الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا كله صحيح، ولكن أين العمل؟ لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول القرآن في سورة الجمعة الآية الثانية أو الآية الثالثة: ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هذه آية أخرى. أما الآية التي أريدها: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الدور الأول لرسول الله أن يتلو آيات الله على البشرية ويزكيهم، أي يربيهم ويطهرهم من الأدران من الرذائل، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث لكي ينقذ البشرية من الهلاك، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا في هذا المجلس: هل الأمة الإسلامية من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عاش الإنقاذ؟ هل عاش الإنقاذ؟ أم تعرض لويلات ولتخلف ولحروب مدمرة ولخلافات قاتلة؟ لا شك أساني هو الذي تحقق. ما هو السبب؟ السبب أن المسلمين لم يستفيدوا من القرآن الذي نزل على قلب محمد. أين هو القرآن؟ القرآن المطبوع؟ نعم، هذا هو القرآن الظاهر. أما القرآن الناطق، القرآن الحقيقة، ذلك هو مفاهيم القرآن وما قاله أمير المؤمنين علي عليه السلام والأئمة الأطهار. الولاية والإمامة والخلافة الحقة هي التي تنطق بالقرآن الباطن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الآية تشير إلى أي قرآن؟ إن هذا القرآن، هذا لفظة الإشارة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا القرآن الذي نتلو منه الآيات، نعم، ولكن ليس هذا كل الجواب. إن هذا القرآن إشارة حقيقية إلى القرآن المطبق. القرآن المجسد هو أمير المؤمنين علي عليه السلام والأئمة الأطهار. وفي هذا القرآن ما نقرأه وما يحتويه هذا القرآن هو سيرة هؤلاء الأطهار الأئمة الأبرار. إن هذا القرآن يعني القرآن ومعانيه، القرآن ودلالاته، القرآن والعترة، وذلك هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا من بعدي. ولكن الضلال قد تحقق في بعض المسلمين. لماذا؟ لأنهم قد فرقوا بين القرآن وبين العترة، فرقوا بين الظاهر والباطن، فرقوا بين الكلمات وبين المحتوى والمفاهيم الرسالية التي تختزلها كلمات القرآن الكريم. وهذه هي الإشكالية. فما حصل من انحراف في الأمة الإسلامية وضلال وتخلف، كل ذلك لأجل الفصل الذي حصل بين علي والقرآن، أليس كذلك؟ وهل نحن أتباع علي عليه السلام نفصل ذلك أيضا؟ الكثيرون منا يفصلون، ولكن لا على المستوى الفكري، إنما على المستوى العملي. شيعي هو يوالي علي عليه السلام ولكنه لا يعمل، فهذا هو فصل أيضا بين القرآن وبين علي عليه السلام. إن هذا القرآن يهدي، كلمات عربية واضحة المعنى، يهدي للتي هي أقوم. الأقوم يعني الأشد في الاستقامة، الأقوم يعني الأشد في الاستقامة. إذا أردت أن تكون على استقامة فكرية، استقامة اقتصادية، استقامة اجتماعية، استقامة سياسية، فإن ذلك تجده في القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أشد استقامة وقوامة وثباتا وصراطا مستقيما. ويبشر المؤمنين، نعم، ويبشر المؤمنين من؟ الذين يعملون الصالحات. قلت لكم الإيمان من دون العمل لا ينفع. يبشر من؟ يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. بماذا يبشرهم؟ أن لهم أجرا كبيرا. ماذا تريد أنت في حياتك أيها الإنسان؟ ألا تريد الأجر؟ ألا تريد حسن العاقبة؟ فإن ذلك في الإيمان والعمل الصالح. والآية الثانية التي تلي هذه الآية تقول: وأن للذين لا يؤمنون بالآخرة عذابا أليما. يعني في الآية بشارتان: بشارة للمؤمنين أن لهم أجرا كبيرا، وبشارة أخرى لهم أيضا بأن أعداءكم الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما. انظروا إلى جمال الآيات القرآنية، كيف هذه الآيات تحدث الإنسان بجماليتها العقائدية والآفاق البعيدة في الدنيا والآخرة. الآية تتحدث عن أجر الدنيا وأجر الآخرة، عن عاقبة المؤمنين وعن عاقبة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، مع هذه المقدمة والتمهيد أنتقل بكم إلى ما نحن نعيشه اليوم في البحرين. الحمد لله الذي شرفنا بالإيمان به وبرسوله وبالأئمة الطاهرين. الحمد لله الذي جعل القرآن كتابنا وجعل المساجد والحسينيات محطات لنا نتزود منها معرفتنا للدين، وننطلق من هذه الأماكن لكي نعمل القيم التي نتعلمها. عندما نخرج إلى ساحة المجتمع ماذا نرى وماذا يجب أن نعمل؟ ما نراه هو أزمة قد انتهت وبقيت منها فصول. الأزمة التي عشناها وخرجنا منها مع العفو الأميري العام في 5 فبراير، تلك كانت أزمة، ومن بعد العفو هناك فصول من الأزمة لا تحتاج إلى حلول. إن العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. على الإنسان المؤمن أن يعرف زمانه. أنت تعيش في أي زمان وتحيطك أي أزمات. الخلافات الرقم الأول من الأزمات، المخدرات الرقم الثاني، تدني المستوى الثقافي في المجتمع الرقم الثالث من الأزمات، والبطالة وأزمة السكن الرقم الرابع والخامس من الأزمات، وكذلك ما يشاهده الإنسان في بعض الدوائر الحكومية من طائفية متميزة. هذا ما أدانه أمير البلاد في خطابه وفي كلماته الرائعة التي أطلقها بداية العفو، ولكن لا زالت هناك بصمات من التمييز الطائفي يجب أن تمسح من الإدارات الحكومية، وهذه أزمة خطيرة لابد أن تعالج. ونرجع إلى الأزمة الأولى وهي أزمة الخلافات الشيعية، والتي أساءت إلى سمعة الإنسان الشيعي. لماذا الخلاف؟ وعلى أي شيء يختلف الشيعي مع شيعي؟ أين تلك القيم والمبادئ والأخلاقيات التي تعلمناها من أئمتنا الأطهار أن لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فتهلكوا؟ أين نحن من سيرة الأئمة الطاهرين؟ نحن نرى أن الخلافات هذه تقتلنا، وإننا ضحايا ما نرتكبه ضد بعضنا البعض. المآتم، الحسينيات، المحاضرات، مواكب العزاء، وكل عمل صالح تقومون به فهو جيد، ولكن هذا اللسان إن تحدث لأخيه فإن كل الصالحات تنهدم. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينقذنا أيها الإخوة. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يجب أن نعمل بما قاله رسول الله. جاء بعض المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكلموا عن امرأة مؤمنة، قالوا أنها تصلي ليلها وتصوم نهارها وتفعل وتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بها. دققوا في هذا الحديث، إنها تصلي صلاة الليل ما عدا الفرائض، وإنها تصوم طول النهار، وإنها تفعل، وأنها تصدق أو تتصدق وتعطي تبرعات، ولكن بلسانها تؤذي جيرانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا خير فيها، إنها من أهل النار. لا خير فيها، إنها من أهل النار. ثم قالوا: يا رسول الله، وإن فلانة تصلي المكتوبة، يعني تصلي فقط الفرائض الواجبة ولا تصلي المستحبات، إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم شهر رمضان، يعني فقط الصوم الواجب، بعد ما تصوم صوم مستحب، ولكنها لا تؤذي أحدا بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إنها من أهل الجنة. الذين يؤذون المؤمنين بلسانهم ويتهمون ويتكلمون من غير بينة ودليل، هؤلاء مهما عملوا صالحات من الصلاة والصوم وما شابه ذلك فإن أمرهم خطير جدا، فلا بد إن الخلافات تسقط، ولكن بالسكوت. في حديث عن علي عليه السلام: إذا سكت الجاهل سقط الاختلاف. الذي لا يعرف الحقيقة، الذي لا يحيط بالأمر، لا يفهم تفاصيل القضية، عليه أن يسكت. فكل الخلافات والمشاحنات والبغضاء والعداوات والصراعات لأن هناك أناس من كل الأطراف يتكلمون ويتكلمون، يقولون ويقولون، وعلى كل كلمة وقول محاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد. تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها: من آمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. تعرف خير؟ قول الخير. ما تعرف؟ اسكت.
من آمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وإن من دليل العقل قلة الكلام. فالخلافات أزمة خطيرة تهدد الكثير من المكتسبات التي ضحى من أجلها هذا الشعب الطيب. من هنا فإني أقول لا للخلافات، نعم للوحدة، نعم للألفة، نعم للأخوة الإسلامية. وبذلك فإني أقول للسادة العلماء الأجلاء في البحرين، تعالوا إلى مجلس يضمنا جميعا. أليس الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين في قوله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني إذا تتعصب وتغضب وتفور، حاول أن تغفر للطرف الآخر وتعفو عنه وتتنازل، لا تنفذ غضبك. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، من صفات المؤمنين في القرآن، استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. أين أمورنا نحن وأين الشورى أيها العلماء؟ وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم. يا أهل الخير، يا أهل الثروة، ومما رزقناهم ينفقون. المال مال، أيام معدودات، أمانة بيدك، كيف تتصرف مع هذه الأموال؟ كن ذكيا واشتر بهذه الأموال قصورا في الجنة قبل أن تخرج من يدك الأموال وتأتي ولا قصور في الآخرة. ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فالشورى أيها الإخوة المشروع الغائب عن ساحتنا في البحرين، فلا بد لعلمائنا الأفاضل أن يفكروا في تأسيس هذا المشروع الوحدي، لكي نجتمع بكل توجهاتنا وبكل ما نحمل من أفكار وتعددية نجتمع. فإن العاقل هو الذي يجمع عقله مع عقول الآخرين. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد واقعة أحد، واقعة الهزيمة، نزلت هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم. أي إنك تلين، لنت يعني تلين، يعني تتسامح وتكون لين. فبما رحمة من الله لنت لهم. لين الرسول هو امتداد لرحمة الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما يبقى أحد وياك. إذن فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سبحان الله، الذين سببوا الهزيمة في واقعة أحد يأمر الله سبحانه وتعالى أن لا يعامل هؤلاء الذين خالفوا أوامر القيادة أن لا يعاملهم بالعنف بل باللين يكسبهم، مع أنه ارتكبوا خطأ فظيع سبب هذا الفظأ، هذا الخطأ سبب الهزيمة النكراء، مع ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يلين مع هؤلاء وأن يعفو عنهم وأن يستغفر لهم بل وأن يشاورهم. انظر إلى رحمة الله والتسامح الإسلامي، يعني حتى مع هؤلاء أن تستشير، ورسول الله هو في غنى عن المشاورة، رجل معصوم مرتبط بالوحي يعلم كل شيء لا يحتاج إلى رأي ورأي فلان وفلان، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا نحن المسلمين أن رسول الله قد طولب بالشورى، إذن أنت أولى، أنت أولى. رسول الله الذي لا يخفى المعصوم عن الخطأ والزلة يؤمر بالشورى، فأنت بطريق أولى حيث لا عصمة لديك. من هنا فإن نظرية الشورى هي النظرية الحضارية التي لو طبقناها في حياتنا حتى على المستوى الفردي والمستوى الأسري والعائلي وعلى المستوى العلماء وأخيرا على مستوى نظام الحكم في الدولة، لو انتهجنا نظرية الشورى فإننا سوف ننجز الكثير الكثير من أهداف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولملأنا الذي حصل بيننا وبين القيم والمبادئ الإسلامية. هذه الفجوة بيننا وبين الإسلام تزال إذا طبقنا النظريات الإسلامية. ومن هنا فإني أختم هذا الحديث برواية نبوية جميلة جدا، وأوصي المؤمنين أن يكتبوا هذا الحديث ويتحدثوا به في كل مجالسهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم ولم يكن أمركم شورى بينكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. ماذا يقول لنا رسول رب العالمين؟ هل نفهم؟ هل نتفقه؟ كلمات تخرج من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي كان قبل البعثة الملقب بالصادق الأمين، الجاهلية والعرب المشركون نعتوا رسول الله بالصدق والأمانة، هذا الرسول ينطق لنا بهذه الكلمة: أيها المسلمون، إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، عيشوا بسعادة على الأرض. فهذه حضارة، هذه كرامة، هذه عزة، هذا يعني التقدم. عيشوا على وجه الأرض إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم. وأما إذا كان العكس، وأما إذا كان العكس لا سمح الله، إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم ولم يكن أمركم شورى بينكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. فلنقرأ واقعنا قراءة إسلامية موضوعية محايدة، ولندرس حياتنا سلوكنا وموقعنا من الإعراض، ولننطلق وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه الكريمة ووصاياه الخالدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يحسن عواقبنا، وأن يحشرنا مع الصالحين في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد، وصل اللهم على سيدنا محمد وآل محمد.
أنا أقرأ.